أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، طبعا توقفنا عند كتاب الأحد من صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويعني بناء على رغبة كثير من إخواننا يريدون أن نسرع قليلا في قراءة يعني الصحيح، ولهذا يعني نسير مشيئة الله تبارك وتعالى نفس المنهج الذي نسير عليه من تبيين الغريب وعلاقة هذا الحديث بالباب المسطور، وكذلك التعريف ببعض الرواة كما نحن، لكن نجعل بعض إخواننا يقرأ لنا في الصحيح ونعلق عليه حتى يكون الأمر أسرع قليلا. نبدأ، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب.
نعم، عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك نعم هي
عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم، أدركت أبي شيخني شيخا كبيرا. هذا الحديث بالنسبة إلى الرواة عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وبقية رجال الإسناد مالك بن أنس بن عمر الهجرة بن شهاب الزهري إلى آخره. الحديث فيه طبعا حديث معروف، حديث ابن عباس: كان الفضل رديفا، يعني راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هذا صفة لمن لهذا الشيء، يعني حاله كما سمعت لا يثبت على الراحلة، وقد أدركته فريضة الحج، سواء كان أسلم ثم أدركته فريضة الحج، أو كان فقيرا ثم أصبح يعني معه مال أو نحو ذلك على هذه الصفة. أفأحج عنه؟ يعني يجوز لي أن أحج عن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى آخره، فقال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، يعني يجوز أن تحج عن أبيك. وطبعا هذا في حجة الإيه؟ في حجة الوداع. هذا في حجة الإيه؟ الوداع. يبقى فيه جواز الحج عن إيه؟ عن الغير، حتى في حياته إن كان لا يستطيع أن يحج عن نفسه. هذا قول الجمهور، ويعني ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يستنيب الرجل في حج النافلة، إذا كان حج لنفسه ويريد أن يحج حج نافلة ثم لا يريد أن يذهب، فيوكل غيره يحج عنه. هذا جائز عند بعض العلماء، وشريطة أن يكون هذا الرجل الذي يحج عنه أن يكون حج لماذا؟ حج لنفسه أولا، هذا على قول الجمهور. طيب، طبعا ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ طبعا إذا دققنا النظر في هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة في قولها أن فريضة الحج ماذا؟ أدركته. إذن وهو غير مستطيع فلم تسقط عنه، ولهذا قال: باب وجوب الإيه؟ وجوب الحج. من أين يؤخذ الوجوب من هذا الحديث؟ أن الفريضة لم تسقط حتى مع ماذا؟ حتى مع عدم القدرة عليها وهي القدرة البدنية فإنها لا تسقط أيضا. هذا بالنسبة إلى هذا الباب الأول. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال: حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس ورضي الله عنهم.
طيب، باب أو باب قول الله، قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الفج فسرها الإمام البخاري بأنها الطرق، يأتون من كل الأماكن. بالنسبة إلى الحديث الأول وهو حديث ابن عمر، أحمد بن عيسى هذا مصري، وابن وهب أيضا عبد الله مصري، ويونس هذا ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب مدني الزهري، وسالم قال إيه حدثنا ها؟ قال أن سالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن إيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل. تنبه، ثم يهل، ماشي ماشي، يهل يعني يرفع صوته بماذا؟ بالتلبية. تنبه، رأيت يركب من إيه؟ من ذي الحليفة ثم يهل حتى يستوي به، حتى تستوي به قائمة. ما وجه المطابقة للترجمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ماذا؟ من المدينة، فيه من خروج من المدينة إلى مكة، هذا يعني شاهده. وبالنسبة إلى الإسناد الثاني، إبراهيم هو ابن موسى، والوليد طبعا هو ابن مسلم، والأوزاعي عبد الرحمن، وعطاء في هذا الإسناد هو ابن أبي رباح. طيب، يقول شوف عن جابر بن عبد الله أن إهلال رسول صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس إلى آخره. طيب، ابن المنير له كتاب على الإشكالات، إشكالات التراجم على صحيح الإمام البخاري، صنف العلماء كتب مفردة في الإشكالات التي جاءت في تراجم الصحيح، مثل من يحفظ ابن المنير ومن
المتواري على أبواب البخاري والمتواري على أبواب
المتواري. لمن المتواري؟ عندنا كتاب في التراجم، ما هي الكتب التي صنفت تختص بالإشكالات الواردة في صحيح البخاري على التراجم نفسها؟ عندنا كتاب ابن المنير، كويس، وعندنا كتاب لابن الملق، وعندنا كتاب لابن جماعة، وابن جماعة هذه رسالة صغيرة ولكنها يعني اختصرت من هذه التراجم. أيضا المتتبع لفتح الباري تجد أن الإمام ابن حجر تتبع كل هذه التراجم ويعني بيّن الشاهد منها، كذلك جل الشراح يبينون وجه مطابقة لهذا الحديث للترجمة. فهم ابن المنير من هذه الأحاديث، تنبه، فهم من هذه الأحاديث، يقول أراد المؤلف أن يرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل، لأن بعض الناس يقول الحج ماشيا، هو حتى إلى الآن إلى أعصارنا يقولون هذا، يقولون الحج على القدم هذا أجود بكثير من حج الذي يركب مثلا الباص ويركب هذه الأشياء، يقولون هذا حج أقل، وهذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على راحلته، صحيح ولا لا؟ وفي الحديث الآخر كذلك، يبقى حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه أغلب حجه كان على الراحلة، فهذا لا يوجد فيه دليل على أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا تنبه. وأيضا فيه إيماء إلى المعنى الوارد في الباب اللي هو إيه؟ أن الناس تأتي من كل فج من كل طريق، منهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة من هذا الطريق. طيب تفضل.
قال: باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم.
وقال أبان
حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
قال: حنت
وكانت زاملته. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن: اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
طيب، هذا الباب باب الحج على الراحلة، باب الحج على الراحلة. طيب، بالنسبة إلى الخبر الأول هو خبر معلق، قال إيه؟ وقال أبان بن يزيد العطار، وهذا موصول عند أبي نعيم في مستخرجه. والقاسم بن محمد بن أبي بكر قال: وحملها على ماذا؟ على قتب، يعني أردفها على قتب. والقتب هذه الخشبة التي تكون على الراحلة أو التي يوضع عليها المتاع، متاع الإنسان ونحو ذلك، فحملها عليه كما سوف يأتي تفسيره بعد ذلك. وقال عمر، هذا موصول عند عبد الرزاق وغيره. طيب، ثم قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي إلى آخره، عن سمامة بن عبد الله ابن أنس بن مالك، وفيه أنه قال: حج أنس على رحل ولم يكن ماذا؟ شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. طيب، الآن يقول: حج أنس على ماذا؟ على رحل واحد ولم يكن شحيح، لم يكن بخيل. ثم قال: وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حج وكانت زاملته. يعني الآن افهم هذا الحديث، أغلب الناس في هذه العصور يحجون بهذه الطريقة، يأخذ ناقة له هو يركب عليها، وناقة أخرى يحمل عليها الزاد، يحمل عليها متاعه. لكن أنس لم يفعل هذا، وإنما أخذ ناقة واحدة حمل عليها الزاد، ثم جلس فوق زاده، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج هكذا وكانت زاملته، يعني كانت الناقة الواحدة تحمل متاعه وكذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، الزاملة هي التي تحمل تحمل المتاع. الحديث الذي يليه حديث عمرو بن علي هذا الفلاس وأبو عاصم والضحاك بن من؟ الضحاك بن مخلد الشيباني، وفيها أيضا القاسم بن محمد بمثله. أحقبها يعني حملها على الحقيبة، على الحقيبة، حقيبة الرحل، وأردفها خلفه. طيب، الباب يقول: باب الحج على الرحل، ظاهر جدا، وظاهر أيضا أن الإنسان من الأفضل أن يجعل هذه المكان هو مكان الحمل. ده بالنسبة طبعا لمن كانوا يحجون بهذه الصورة، احنا ما فيش عندنا هذه الصورة الآن، لكن هم يفعلون الآتي: كان يحج على ناقة، وهذه الناقة أيضا يحمل عليها متاعه. باب ظاهر فضل باب فضل.
قال باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن.
حتى نعلق على حديث باب فضل الحج المبرور. خلاص هذا مفهوم. والحج المبرور هو الذي الحج المقبول يعني الذي لم يقع فيه تخليط من مباشرة امرأة أو محظور من المحظورات أو رياء أو نحو ذلك. أو يعني بعض الناس يستثني من هذا من وقع فيه محظور أيضا يعني لا يقول هذا قد يكون حجه مبرور. لا إشكال طالما كفر. عبد العزيز بن عبد الله هذا الأويسي. وإبراهيم بن سعد هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم. عبد الرحمن ابن من؟ ابن المبارك. هذا عبد الرحمن بن مبارك هل هو أخو عبد الله؟
لا.
لا، ليس بأخ عبد الله بن المبارك. هذا عيشي. هذا عبد الرحمن بن مبارك العيشي، وخالد هذا هو الطحان. نعم. والحديث الظاهر جهاد يقول إيه؟ تقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا لا تجاهد يعني لا تخرج مع المجاهدين، المرأة تقاتل مثل الرجل، لكن قد تخرج مع الجيش، قد تخرج مع الجيش كما فعل بعض الصحابيات تداوي المريض وتصفي الناس ونحو ذلك من هذه الأشياء، وتكون في مؤخر الجيش.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم. آدم ابن أبي أويس أبو الحكم هذا العنزي، وأبو قال سمعت إيه أبا حازم. أبا حازم هذا من؟ سلمان. سلمان هذا الأشجعي. هذا سلمان ومن؟ الأشجعي، وليس هو سلمة بن دينار. أبو حازم سلمة بن دينار هذا خطأ، قال سلمة بن دينار هذا خطأ، لأنه لم يسمع من أبي هريرة. فلم يرفث يعني لم يجامع أو لم يفحش أو مثلا خطب امرأة بجماع وقال لها كلام فاحش ونحو ذلك، كل هذه الأشياء لم يرفث ولم يفسق، يعني يأتي ببعض السيئات والتخليط في ماذا؟ في حجه. يقول إيه؟ ما هو الوعد؟ ولم يفسق رجع كيوم ماذا؟ ولدته أمه. الطبري له فهم لهذا، والجمهور له فهم. إمام الطبري يرى أن الإنسان فعلا يعود من الحج كيوم ولدته أمه، غفر له كل شيء. طيب حقوق الآدميين إذا كان سرق من إنسانه، يقول أيضا هذا يغفر له شريطة ألا يكون قادرا على السداد، ألا يكون قادرا تابع ولا يكون قادرا على السداد، أيضا يغفر له إلى أن يسدد يعني ويكون عليه السداد. جمهور أهل العلم يقولون الحقوق بين الإنسان وبين الله هذه مغفورة بإذن الله إذا كان الحج ماذا؟ مبرور. وإذا كان الحج مبرور خلاص غفر له، لكن حقوق الآدميين لابد أن تعاد لهم. هذا فهم العلماء. يقول الترمذي هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون العباد. هذا فهم كثير من العلماء، بل قل هو فهم الجمهور.
قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وصرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
طيب باب فرض مواقيت الحج والعمرة، يعني يقصد إيه؟ أكيد يقصد مواقيت زمنية ولا مكانية؟ المكانية لماذا؟ ليه؟ ليه قال ليه انت فسرت هنا باب فرض مواقيت الحج والعمرة؟ ليه الفرض مواقيت؟ ايوه احسن، هي هذا، لانه قال وليه والعمرة. لو قال باب فرض مواقيت الحج هي كان هيبقى مشكل، ولا مواقيت زمنية ولا مكانية؟ صحيح، لان الحج له ميقات زماني وميقات مكان، لكن هنا لما ادرج العمرة في الترجمة فدل هذا على انه لا يريد الميقات الزماني وانما يتحدث عن ميقات المكان. قال حدثنا مالك بن اسماعيل هذا ابن زياد، وزهير هذا هو ابن معاوية. يقول ايه؟ يقول أتى عبد الله، يعني زيد بن جبير، أنه أتى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وصرادق. الفسطاط ده زي الايه؟ مثل البيت أو نحو ذلك، الخيمة مثلا. والصرادق ما يكون حوله، يعني ما يحوط به. فسألته إلى آخره فبين هذه المواقيت المعروفة حتى في أعصارنا، فلا يجوز الإنسان أن يتجاوزها إلا وهو ماذا؟ إذا كان قاصدا للحج والعمرة، إلا وهو متلبس بإحرامه.
قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
طيب في بعض النسخ في غير نسخة البشمياني ذكر أنه إذا أتوا المدينة، وهذا مرجوح. الصواب أنهم إذا أتوا ماذا؟ مكة كما في الأصل عندنا، لو حد عنده في النسخة المدينة هذه نسخة، لكن الصحيح أنها مكة. يحيى ابن بشر هذا الحريري، وشباب ابن سوار المعروف، ورقاء هذا ابن عمرو، وعكرمة طبعا مولى ابن عباس. إذا قدموا ماذا؟ مكة. قال رواه، يعني هذا الحديث المذكور، ابن عيينة سفيان عن عمرو وابن دينار عن عكرمة مرسلا. طيب بعض الناس يفهم من مثل هذا الصنيع أن الإمام البخاري يعد هذه الرواية ويقول إن هذه من إشارات الإمام البخاري، وهذا موجود. يعني الإمام البخاري ربما ساق رواية ثم أتبعها برواية أخرى بين فيها إعلال الأولى، كويس. وكما تعلم متقدمين ما بيعملوش زينا كده، يعني يقول هذا حديث معلول لك ويشرح، لا، إنما يكتفي بماذا؟ يكتفي بالإشارة. فقيل إن هذا الخبر خبر معلول لكون عكرمة أرسله في بعض الروايات، لكن فقهاء لا يرفضون هذا، يعني لا يرفضون مثل هذه التعليلات. هذا ما في هذا الحديث. طبعا يبقى لابد أن يكون ثم زاد للإنسان حتى يتزود بهذا في حجه ونحو ذلك.
قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال
مهل هو موضع الإهلال بالتكبير ونحو ذلك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
طيب، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. طيب، هو الآن يترجم على ماذا؟ على ميقات أهل مكة. دعك من ميقات الناس، أي حد جاي من أماكن بعيدة خارج مكة خلاص بيانه في الايه؟ في الأبواب السابقة. لكن في هذا الباب يريد أن يبين ماذا يا شباب؟ أهل مكة طب هيخرجوا ولا هيهلوا من ايه؟ من مكانهم. بين في آخر الحديث قال إيه؟ ومن كان دون ذلك، هو بين المواقيت كلها خلاص. طيب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني واحد من اليمن جي على ميقات أهل الشام، واحد من الشام جي على ميقات أهل اليمن، خلاص هيدخل من هذا الميقات لا إشكال. طيب، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك. طيب، اللي ساكن بين مكة وبين الميقات، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكانه، من إيه؟ من هذا المكان. إحنا كلامنا هنا عن الحج ولا على العمرة؟ لا، الكلام ها هنا على الحج. تنبه، الكلام إلى الآن الذي أقوله أنا على الحج، الترجمة فيها إيه؟ مهل أهل مكة للحج والعمرة. تنبه، خلينا نتحدث أولا عن ماذا؟ عن الحج. يبقى الحج ميقات أهل مكة، إذا كان الإنسان ليس بمكي خلاص خلينا في المكة، إذا كان بعد الميقات فماذا؟ فمهله لا يذهب إلى الميقات وإنما يهله من مكان. طيب، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من أهل مكة. طب اللي ساكن في مكة جنب الحرم خلاص هيلبس لبس الحرم ويذهب، لا يخرج إلى ماذا؟ لا يخرج إلى هذه المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص بماذا الذي سمعناه؟ هذا خاص بالحج. أما بالنسبة إلى العمرة فلا، المكي وغير المكي لابد أن يذهب إلى أدنى ماذا؟ إلى أدنى الحج، لابد أن يخرج إلى ماذا؟ إلى أقرب شيء وهو التنعيم. أما أن يعتمر من مكانه فهذا قول يعني قليل من الفقهاء، بل هو يعني شيء تقول قول شبه شاذ، فجماهير العلماء يأمرون الناس بالخروج إلى أدنى إلى أدنى الحل والعمل على هذا في مكة عند جماعة الفقهاء، ويستدلون بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج وهي موجودة في مكة، استدلوا بهذا. ممكن يناقش ونبتدي نقول طيب هي ليست بمكية ونحو ذلك، في نقاش طويل. فالشاهد أن فهم هذا الحديث بهذه الصور. لكن تعال شوف الترجمة، الترجمة بتقول إيه؟ مهل أهل مكة للحج والعمرة هكذا، لكن طبعا هذا كلامه مطلق، يعني يدل على أن كل هذا حتى في العمرة كمان، وكأن العمرة أيضا فيها مثل هذا الحكم. وطبعا على كلام الجمهور هذا لا يجوز. ما هو هنا ما أقول لك حاجة، ما أنت دلوقتي الحج والعمرة هنا أنت فهمها إزاي؟ أنت فهمها الحج وحده والعمرة وحده، هو هنا يقصد وين فسرت على التمتع ولم تفسر على ليه؟ على العمرة وحده، فهم؟ مش فاهم. طب ما هذا هو الذي نقوله، اللي هم في بالنسبة إلى الميقات مش هيخرجوا أهل مكة من إيه؟ من مكة للميقات، لا في الحج. وإذا كان حتى متمتع، يعني هنا برضو عاوز تفهم الكلام في الإيه؟ للحج والعمرة. ممكن نفهم كلام البخاري كده، اللي هو يقصد حتى لو كان الإنسان، عشان بعض الناس يقول ده بالنسبة إلى من حج مفردا، لكن إذا حج وتمتع فلابد أن يخرج. لا، كذلك حتى المتمتع لا يخرج وإنما يكون ماذا من بيت. فتنبهوا لمثل هذه الأحكام. فهنا المهم يعني فهم الحج والعمرة هنا هتفهمها عليها. حتى لو العمرة كمان احنا تبعا لمن؟ تبعا لأفهام العلماء زي ما قلت، تبعا لأفهام العلماء. ماشي.
قال: باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة.
ولا يهلون
قبل ذي الحليفة.
هي في نسخة يعني. طب ماشي كمل.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
طبعا هو يبتدي الآن إيه؟ مهل أهل المدينة، الشام، نجد، كل هذا، اليمن ذات عرق، كل هذا لا إشكال فيه. ويكرر نفس الحديث، يريد أن يستخلص هذا الحكم. فبالنسبة إلى أهل المدينة إيه؟ الشاهد: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. عبد الله بن يوسف في الإسناد هو التنيس. طيب، مهل أهل الشام.
قال: باب مهل أهل الشام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
ماشي. هذا في خلاف طبعا بالنسبة إلى النسخة، نزوره في الهامش. علي في الإسناد قال لا معذرة قال حدثنا مسدد. نعم، مسدد هو من؟ ابن مسرد أبو الحسن. وحماد، مسدد عن حماد هو ابن زيد. والشاهد من هذا الحديث هو ميقات أهل الشام والجحفة. نعم.
قال: باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن يلملم.
أهل نجد قرن، هذا هو الشاهد. الحديث الأول، الإسناد الأول، علي هو ابن المديني، وعلي عن سفيان هو ابن عيينة. هذا بالنسبة للإسناد الأول. الثاني أحمد، هذا أحمد بن عيسى وليس ابن يونس، أحمد ابن عيسى المصري. وابن وهب هو عبد الله، ويونس ابن يزيد، والشاهد منه ظاهر أيضا من قد أهله، والنجد قرن.
قال: باب مهل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.
يقول إيه؟ فمن كان دونهن فمن أهله، يعني من مكانه. هذا هو شاهد ليه؟ شاهد هذا الحديث. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء، وحماد في الإسناد هو ابن زيد، وعمرو هو ابن دينار. نعم.
قال: باب مهل أهل اليمن. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملمهن لهن لأهلهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
أيضا الشاهد الشاهد هنا لم يأتي بحديث ابن عمر. لماذا؟
أهل اليمن حديث ابن عمر لم يسمع.
حديث ابن عمر فيه شك. أحسن. في حديث ابن عمر هو يقول أنا لم أسمع يزعمون، لكن في حديث ابن عباس نص. خلاص شايف اختيار برضو الإمام البخاري اختياره نفيس. بهذا الحديث الشاهد منه ولأهل اليمن يلملم، وهذا مصرح به في حديث ابن عباس. معل بن أسد هذا العمي، وهيب في الإسناد هو ابن خالد، وعبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس الإمام الإمام المعروف. باب
ذات عرق لأهل العراق. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير.
أنا عاوزك تركز شوية مع هذا السياق للإمام البخاري عشان بس تتربع عندك هذه الملكة وتفهم ماذا يصنع الإمام البخاري.
قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق.
طيب كويس. هنا يريد الإمام البخاري أن يأتي بماذا؟ بميقات أهل العراق. فقال باب ذات عرق لأهل العراق. ثم ساق علي بن مسلم الطوسي وعبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب إلى آخره. لما فتح هذان المصران، كويس، اللي هم مين؟ البصرة والكوفة، كويس. الناس سألت طيب عاوزين نذهب إلى الحج، إذا ذهبنا من هذا الميقات شق عليه صعب هيبعد. فعمر ماذا قال؟ قال الآتي، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. يبقى من الذي حد لأهل البصرة وأهل العراق؟ عمر، صحيح؟ طيب تفهم من هذا لابد أن تنظر في الباب. طب تعال نشوف هل ثم أحاديث أخرى في الباب تثبت أن ميقات أهل العراق ذات عرق؟ طيب نشوف نبحث. فبحثنا فتجد في الصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميقات أهل اليمن كذا، ثم جاء عنده ميقات أهل العراق ذات عرق. طيب ميقات أهل العراق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح العراق بعد حتى يضع لها حتى يضع لها ميقات. هنا لازم تفعل الآتي، وده هيكون فيه فائدة كبيرة إن لم تتكلف. إذا تكلفت يبقى الموضوع عندك ليس بجيد، لكن إن تصرفت بحكمة وبنظر صحيح يعني فهمت صنيع البخاري. أنا دلوقتي مثلا ممكن أقول الآتي: الإمام البخاري يعل حديث جابر. أقدر أقول كده ولا ده في تكلف؟ بعيد صح؟ ممكن يكون بعيد. ها؟ ماشي. لا أنا ما بتكلمش عن مواقيت، أنا قصتي كلها بذات عرق هذه اللفظة. ها؟ ممكن. شايف؟ ممكن دلوقتي أنا أقول الإمام البخاري يعل حديث حديث جابر اللي في صحيح مسلم، ولهذا لم يريده، بس هيرد على إرادات. إيه هي؟ لا ممكن يكون مش على شرط الإمام البخاري. طيب في أمثلة كده؟ في في أحاديث كثيرة الإمام البخاري لم يأتي بها في الباب وهي أصرح دلالة، ولم يأتي بها لأنها ليست عليه على شرط هذا يرى كويس. لكن لو إحنا ذهبنا إلى صحيح مسلم سيبنا من البخاري خالص كويس، وذهبنا إلى صحيح مسلم، طالما الإمام البخاري لم يأتي بهذا الحديث هنا وهو ظاهر الدلالة، يعني يجيب حديث عن عمر ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب لماذا لم يأتي به هنا البحث؟ فتذهب إلى صحيح مسلم وتنظر فيه تجد أن سياق الإمام مسلم لهذا الحديث سياق إعلال. تعرف الإمام مسلم أو الإخوة اللي حضرت معنا في مسلم، الإمام مسلم قد يعلل وكثير، وأتينا بأمثلة كثيرة أنه يذكر بعض الأحاديث المعلة يبين هذه العلة في أخريات الأبواب، في أخريات كل باب ربما بين وربما لم يبين، وده صنيع ابن خزيمة، هذا صنيع ابن حبان، هذا صنيع البخاري نفسه، وأتينا في بداية الشرح لو لمن يتابع معنا من البداية أمثلة على هذا. فالكلام ده موجود، البخاري مش كتاب علل، مسلم مش كتاب علل، الأصل ما فيه أنها ألفاظ ثابتة صحيحة، لكن ربما تبين بعض هذه الأخبار المعلولة في طيات الكتاب، وده منهج المتقدمين وعليه براهين كثيرة. فالظاهر أن لفظة ذات عرق في خبر جابر غير ثابتة، وجابر نفسه الراوي عنه يقول ولا أدري هل رفعه أم لا، يعني الراوي نفسه عن جابر أبو الزبير عن جابر وغيره يقولون إيه؟ فلا ندري أرفع الحديث أم إيه؟ أم لا كويس. ثم الإمام النووي يقول هذه زيادة غير ثابتة، ثم الإمام العراقي في طرح التثريب يقول هذه زيادة غير ثابتة. طيب الحكم الفقهي تغير في شيء؟ لم يتغير، ما زالت ذات عرق هي ميقات إيه؟ ميقات أهل العراق، حتى إن لم يضعها عمر ومر الناس بما يحاذي هذا فجعلوه ميقاتا، هذا لا بأس، لا بأس به، لا إشكال، لأنه حاز لهذا الموقيت الأخرى، لكنها ثابتة عن عمر ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني ما ظهر لي. طيب إذا الآن خلاص كده بالنسبة لهذا الميقات، يبقى كل الموقيت اللي فاتت ثابتة رفعا إلا ذات عرق، هذه عن عمر، ويعني هذا يعني من فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه.
قال باب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
بعض النسخ باب الصلاة بذي الحليفة، هذا في نسخة من الايه من النسخ.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
طيب أنا برضو إخواننا النسخة التي معنا نسخة، فاكرين تكلمنا عليها نسخة اليونيني وهذه الحواشي الموجودة على أطرافها، أيضا لا تكتفي بهذه، لا تكتفي بهذه النسخة فقط، بل عد إلى أهم هذه المراجع على الإطلاق في ضبط هذا الكتاب، وهو كتاب إرشاد الساري. فإرشاد الساري مثلا هنا عندنا الباب التبويب، أين هذا التبويب؟ حتى لم يذكر هنا إيه؟ لم يذكر هنا أن ثم نسخة أخرى، لكن قسطلاني عندنا صاحب إرشاد الساري يقول رأيته في بعض الأصول المعتمدة، الأصول المروية الصحيحة الثابتة فيه باب الصلاة بذي الحليف، هذا هام. فما زال إرشاد الساري أيضا الناس في أمس الحاجة إليه في ضبط الايه في ضبط الكتاب. اقرأ احنا قرأت الحديث. عبد الله بن يوسف في الإسناد هو التنيسي خلاص، أن رسول أناخ يعني أبرك الايه هذه الراحلة وصلى بها، وصلى بذي الحليفة. أنت لو بصيت الآن فعلا باب، طيب لو له علاقة بالسابق، لا علاقة له بالسابق، كأنه تبويب يعني لهذا المعنى.
قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
طيب حتى يصبح. طيب الآن إبراهيم ابن المنذر هذا الحزامي وعبيد الله سبق ابن عمر العمري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من أين؟ من المدينة من طريق الشجرة، يعني يقصد مسجد ذي الحليف، من عند مسجد ذي الحليف، ويدخل إلى المدينة من طريق الإيه؟ من طريق المعرس. ويدخل من طريق المعرس، يعني في مكان يقولون أنه أسفل إيه؟ أسفل من ذي مسجد ذي الحليف، يعني كان له مدخل وله مخرج. قال صلى ثم بعد ذلك في مسجد الشجرة، وإذا رجع ماذا يفعل؟ يدخل إلى المدينة مباشرة؟ لا، صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، لأن هذه السنة كان به لا يفجأ إيه؟ لا يفجأ أهله، وإنما يجلس حتى يعلم الناس في المدينة أنهم حضروا، فيعني تتجهز النساء ونحو ذلك إلى آخره في الأحاديث المعروف. يبقى في خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، يعني الطريق الإيه؟ الذي يخرج منه ويعود منه. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة عن ابن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال
طيب الآن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك، هذا أحد التبويبات، أصناف التبويبات عند الإمام البخاري، أنه ربما بوب بنص أو بمتن الايه؟ بمتن الحديث كويس. ووادي العقيق أو هذا المكان، مكان بقرب المدينة، كان قريب من الايه؟ من المدينة، يقولون بأربعة أميال أو نحو ذلك، مسافة معروفة. الإسناد حدثنا الحميدي، من الحميدي؟ عبد الله ابن الزبير. ماشي الإخوة، اللي في ناس معانا لسه برضو مش حافظين الايه؟ الرواة. من الحميدي؟ عبد الله ابن الزبير. فاكرين من يذكر تقسيم حديث الحميدي؟ بطلنا نقسم الرواة. من يذكر آفة هذا العلم بإيه؟ النسيان وحياته في المذاكرة. الحميدي. أحسنت يا شفرة. شوف أسبق أحاديثه على قسمين، عن ابن إيه؟ عن ابن عيينة من أثبت الناس، وعن غيره ثقة أيضا، لكن أصح حديثه عن من؟ عن ابن عيينة. هنا من لا يروى عن ابن عيينة، في أول حديث في البخاري هو الحميدي، هذا روى عنه الإمام البخاري أول حديث عن ابن عيينة. والتنيسي والوليد هذا ابن مسلم كويس، والأوزاعي عبد الرحمن كويس، يحيى هذا في الإسناد أيضا هو ابن أبي كثير. طيب وادي العقيق عرفنا، أتاني الليلة آتي من ربي جبريل عليه السلام، صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو اللي تكلمنا عليه. طبعا هو هنا إيه؟ خلي بالك، وقل عمرة في ماذا؟
الحج.
أو عمرة، وهي صحيحة، عمرة في حج. طيب يبقى كده النبي كان متمتع صح ولا قارن؟ كده في مشكلة صح؟ شوف بيجيبوا عن هذا، يعني أنا أوريك مثلا إيه الإجابات اللي زي كده، يعني مثلا بعض الناس قال لك لا ده النبي كان مفرد كويس يرحمه الله، النبي كان مفرد. طب إزاي هتتعامل مع الرواية دي إزاي؟ مفيش أي إشكال، شغل دماغك. وقل إيه عمرة في حجة للناس، قول لهم إيه كل الناس عمرة تمتعوا، أما هو فلا يتمتع. والمعروف النبي صلى الله عليه وسلم قال من إيه اللي كان من ساق الهدي لا يحل، أما من لم يسق الهدي فأمرهم بأن يتحللوا ويتمتعوا، في المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف الطويل في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى وهو في معرس بذي الحليفة.
وفي بعض النسخ كوريا، شوف رؤيا أو كوريا كلاهما له معنى صحيح وهو في المعرس
بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
طيب محمد ابن أبي محمد ابن أبي بكر المقدمي وموسى بن عقبة هذا أسدي وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يقول رؤيا أو أريا وهو في المعرس يعني كأنها رؤيا أو نحو ذلك أن هذا الوادي وادي مبارك. يقول وقد أناخ بنا سالم سالم بن عبد الله يتوخى بالمناخ يعني يقصد أن يجلس بناقته يبرك بناقته ونحو ذلك يجلس في هذا المكان الذي كان عبد الله بن عمر يجلس فيه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه يعني عبد الله يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ودائما كان يفعل هذا. فسالم نريد أن يتحرى المكان الذي كان يصلي فيه عبد الله لأنه هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه. يبقى هذا الوادي يعني يلتمس وهو معروف في المدينة.
قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم.
طيب أبو عاصم الضحاك من ابن مخلد الشيخان هذا الشيخ البخاري ولا لا؟
نعم.
ها؟ شيخ البخاري. هنا يقول قال أبو عاصم تنبه هذا الحديث من الأحاديث التي أعلها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري. يرى أن هذا الخبر خبر معلوم. لماذا؟ وصنع الإمام البخاري أيضا مشعر بهذا، لم يسرح بالتحديث من أبي عاصم، وإن كان القصفلاني نقل إن في بعض الروايات حدثنا أبو عاصم، لكن هذه يعني هكذا نقل الإمام. لكن قال أبو عاصم، خلينا على هذه الرواية، قال أبو عاصم هذا يحتمل أمرين، أن هذا تعليق طيب هذا شيخه، أو يكون كما أجاب بعض الشراح أن الإمام البخاري إنما يقول قال عند سماعه هذه الأخبار في المذاكرة، وإذا كان هذا السماع فيه عدم ضبط قال هكذا كويس. وإذا نظرنا أبو عاصم يرويه عن ابن جريج، الثوري أيضا يروي هذا الحديث عن ابن جريج، لكنه يقول يرويه عن ابن جريج عن عطاء ها عن يعلى، يسقط صفوان من من الحديث. ثم تجد أيضا من روى هذا الخبر عن عطاء كقتادة ومطر ومنصور بن زادان وغيره يروون أيضا الحديث عن عطاء عن يعلى، ولا يذكرون بينهم من صفوان ابن يعلى. فاحتمل هنا أن يكون سمى وهم من أبي عاصم، صح ولا لا؟ أو يكون الوهم من ابن جريج على عطاء، قد يكون هذا كويس. ولهذا الإمام البخاري لما نظر، أو معذرة، الإمام الدارقطني وهو من الأئمة الكبار في هذا الفن، فرأى أن كبار الأئمة سواء الذين روى أو إمام كبير كالثوري روى عن ابن جريج، وإمام أئمة كبار روى هذا الحديث عن عطاء غير ابن جريج، ولم يذكروا صفوان، قالوا إذن الحديث الأصل فيها أنه مرسل وليس بمتصل. لكن هذا الكلام يعني قد يعكر عليه بعض الأشياء، لو أتينا بالقواعد الحديثية وطبقناها يجاب، يعني عاوزين نجيب عن مثل هذا يعني بالقواعد زي ما قلت لك يجاب. لأن مثلا ابن جريج هذا من كبار الأئمة الذين يعني أتقنوا أحاديث عطاء، هكذا نص كثير من علماء، حتى الحافظ ابن حجر نفسه في هدي الساري نص على أن يعني انتصر للإمام البخاري على صحة هذا الحديث لأن ابن جريج هذا إمام كبير من كبار من روى عن عطاء. يعني هذا الكلام الذي في الحديث. عرفت وجه الإعلال ولا في مشكلة؟ وجه الإعلال في أن صفوان بن يعلى سقط عند كثير من الرواة، سواء الرواة على ابن جريج، وأنا شايف الاختلاف مش عند ابن جريج، لأن أبو عاصم عن ابن جريج يرويه يقول يصفر فيه، لا يصفر فيه صفوان، والثوري لا يصفر فيه أو معذرة، لا الخلاف أيضا ممكن يتحول إلى إلى ابن جريج، يعني ابن جريج نفسه سمع الحديث كبقية كبقية الأئمة واحدة واحدة عشان ما حدش يبرأ لي كده، ماشي؟ بروليش يا جماعة عشان أنا بخاف. الآن عندنا عطاء، كويس؟ مين تلاميذ عطاء؟ مين تلميذ عطاء في الحديث؟ ابن جريج، كويس؟ خلينا في الطبقة دي. ابن جريج في الحديث ده لما رواه ذكر صفوان، صح؟ طيب بقية أصحاب عطاء ما بيذكروش صفوان، بيخلوا الحديث عطاء عن يعلى، كويس؟ يبقى في مشكلة عند مين؟ استنى، ممكن يكون ما هو عطاء كده في خلاف عليه، كويس؟ خلاف عند ابن جريج وخلاف عند بقية أصحاب عطاء. طيب نشوف ابن جريج، تعال نروح لابن جريج، وهذه طريقة دراسة الإسناد، اذهب إلى ابن جريج وشوف الرواة عنه. فذهبنا إلى ابن جريج خاصة ونظرنا إلى الرواة عنه، فوجدنا أبو عاصم، وجدنا الثوري، فوجدنا الثوري جعل رواية ابن جريج موافقة لروايات بقية أصحاب من عطاء بغير ذكر صفوان، يبقى في إشكالية عند أبي عاصم مش الإشكالية عند ابن جريج، ماشي؟ مفهومة دي؟ يبقى الإشكالية هنا عند عند أبي عاصم وليس عند ابن جريج، ماشي؟ هي عاوزة بس واحدة واحدة بالورقة والقلم كده، لما ترجع البيت يعني طش ده إيه ده وجع دماغ، لا ارجع البيت كده افتح واحدة واحدة وافتح هدي السارة، الحافظ متكلم والحافظ يجيب. هي إشكالية إجابات الحافظ في هدي السارة إن الحافظ أحيانا ينتصر إلى الإمام البخاري وكأن الإمام البخاري أورد هذا الحديث محتجا به وأنه ثابت صحيح ونحو ذلك، ربما علقه الإمام البخاري أو ربما يعني الإمام البخاري ساقه تعليلا أو نحو ذلك، مش ضروري يكون الإمام البخاري يحتج به أو يكون هذه اللفظة مثلا فيها إشكالية إلى آخره يعني. بس الحافظ بيعامل كل الأحاديث التي ها هنا على أنها ثابتة صحيحة وهذا هو الأصل وهذا الصحيح، إلا أقل من 1% أشار الإمام البخاري نفسه إلى ألفاظ في أحاديث ثابتة، يعني الحديث أصله ثابت. زي حديث إيه مثلا؟ لو قلنا جبنا حديث جابر اللي فيه ذكر ذات عرق وذكرنا في صحيح مسلم وذكرنا كل الأحاديث، طب خلاص كل الحديث ثابتة، حتى هذا الحديث ثابت إلا هذه اللفظة هي التي أورد الإمام مسلم هذا الحديث ليبين أن هذه اللفظة ليست بثابتة وإنما هي لفظة معلولة. دي وجهة، هذه وجهة، وبهذا المنطلق لا نستطيع أن نقول صحيح البخاري فيه حديث ضعيف، الحديث ده من أوله إلى آخره فيه ألفاظ ينص الإمام عليه على تعليلها، والكلام ده معروف أن ثم أحرف، يقول انطبق الناس على صحة هذا الحديث إلا أحرف يسيرة، هذا معروف عند جماعة جماعة العلماء. احنا كده كويس في البخاري يعني نقف عند باب إيه؟ باب الطيب عند الإحرام ونقرأ بقى في المقدمة.